بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين.
بنعمة المسيح وبرشاد الروح القدس هيكون موضوع تأملنا في هذا اليوم هو عن شفيعتنا كلنا والدة الإله القديسة مريم. الكنيسة بتاعتنا بتوقرها توقير خاص جدا في هذا الشهر اللي هو شهر كياك، والكنائس الرسولية أيضا مش بس الكنيسة بتاعتنا، الكنيسة الرسولية عندهم هذا الشهر اسمه الشهر المريمي، وإحنا الشهر الكياك بتاعنا هو بنحتفل بالعذراء، بنحتفل بالأمجاد اللي حلت على البشرية بتجسد ابن الله منها. ما فيش امرأة تنبأ عنها أو اهتم بها الكتاب المقدس مثل مريم العذراء، هنشوف ازاي دلوقتي. هو صحيح ما فيش كتابات عنها كثيرة، ولكن الكتاب المقدس وخصوصا في العهد القديم مملوء من الرموز ومن التنبؤات الخاصة بالعذراء مريم. عشان كده الكنيسة بترفع العذراء مريم فوق مرتبة رؤساء الملائكة، وعندنا في التسبيح وفي التمجيد بنقول أعلوتي يا مريم فوق الشاروبيم وسموتي فوق السارفيم. الكنيسة بتلقبها بأمجاد كلها مستوحاة زي ما قلت من روح الكتاب المقدس، زي ما هنتكلم زي ما هيكون الموضوع بتاعنا اليوم. إلا أني أحب قبل ما أبتدي أقول أن احنا كبار السن اللي فينا الموجودين فينا نحن من الجيل السعيد الذي رأى السيدة العذراء مريم رؤيا العين فوق قباب كنيسة الزيتون في حي الزيتون في مصر، وكانت بتطل من فوق القبة بالمنظر النوراني جميل، و مش عاوز أقول ملايين يعني آلاف حوالين الكنيسة في كل مكان، حتى إن الحكومة أخذت المباني اللي كانت موجودة كانت بتاعت شركة أتوبيسات وحولتها لمكان تحط فيه كراسي للناس تقف فيه. ملايين الملايين شافت العذراء رؤيا العين، فكان هذا الجيل بتاعنا جيل سعيد، ومش بس المسيحيين ولكن أيضا غير المسيحيين، ومش عاوز أقول تفاصيل سرية كتير قوي، لكن كثير من شيوخ الأزهر اتنصروا وتعمدوا، وأنا أعرف حاجات كتيرة من الأديرة. فالعذراء هي أمنا، إنها متواجدة معانا وبتحس بألمنا وبتنقل إلى ابنها باستمرار شفاعتها اللي مكتوب عنها شفاعة مقبولة، شفاعتها شفاعة مقبولة. نرجع عاوز أقول كمان في كنيسة تانية ظهرت بعد ظهور العذراء، في كنيسة تانية ظهرت في كنيسة تانية في شبرا اسمها كنيسة قديسة ديميانا في بابا دوبلو، برضو قعدت سنين، يعني قعدت حوالي 40 سنة تظهر. في الأول كان ظهور يومي، لكن بعد كده قل الظهور، لكن على خلال 40 سنة كانت السيدة العذراء بتظهر على قباب كنيسة زيتون وأيضا داخلها وفي كنيسة القديسة ديميان. نرجع دلوقتي للي سجلوا التاريخ لينا عن العذراء مريم. سنة 431 ميلادية اجتمع 200 أسقف من أسقفة العالم لا تمثل الكنيسة الجامعة في مجمع أفسس المسكوني، مسكوني يعني خاص بالعالم كله، عشان يحطوا المقدمة اللي احنا كلنا عارفينها وحافظينها: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. ومن العذراء مريم، لماذا نعظمها؟ احنا بنعظمها في قانون الإيمان، بيتقال في كل قداس بنطلف الأجبية نقول قانون الإيمان ونقول المقدمة، فاحنا بنعظم العذراء في كل يوم وفي كل صلاة. لماذا نعظمها؟ نعظمها لأن الرب اختارها من بين كل نساء العالم ومن بين كل نساء العالم في كل الأجيال على آلاف السنين، بل أن التدبير الإلهي انتظرها آلاف السنين لأنها هي الوحيدة التي رآها مستحقة لهذا الشرف العظيم أنها تصير أماً للإله، وتسمى السيئوتوكس. سيئوتوكس يعني والدة الإله. إيه الحاجة اللي انتظرتها السنين الطويلة دي؟ ليه التدبير استنى؟ استنى علشان الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يبقى التدبير الإلهي انتظر هذه السنين حتى توجد امرأة بهذه المواصفات التي تستحق أن الروح القدس يحل عليها وقوة العلي تظللها، عشان كده القدوس المولود منها يدعى ابن الله. نرجع للعهد القديم نلاقي أيضا الوحي الإلهي في العهد القديم قرر عظمتها. احنا بنقول لماذا هي عظيمة؟ لأنها تفوق كل النساء في سفر الأمثال اللي بيدور بقى أو يدرس، يعني الأصحاح 31 عدد 39: بنات كثيرات أعملن فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعا. الكنيسة خدت النص ده، طلعت منه أيضا في التسبيح بنقول: نساء كثيرات نلن كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. أيضا مما يقرر عظمتها أنها كانت في فكر الله وتدبيره منذ البداية. واحد يقول لي فين يعني؟ فين تاني؟ في سفر التكوين بعد خطيئة آدم مباشرة على طول فكر الله كان فيه وتدبيره في سفر التكوين أصحاح الثالث عدد 3 و5، عندما كلم آدم، الله كلم آدم وحواء على طول بعد الخطية عشان يوريهم يعني أن لكم نجاة، هيكون لكم نجاة رغم خطيتكم لكن لكم نجاة. قال لهم إيه؟ أن نسل المرأة يسحق رأس الحية. المرأة هي السيدة العذراء مريم، ونسلها هو السيد المسيح الذي سحق رأس الحية على الصليب. نرجع نتكلم عن مكان السيدة العذراء في العقيدة بتاعتنا، العقيدة الخاصة الكنيسة القبطية. للي يرجع بفكره لمصر، الأيام ما كان في مصر، نلاقي أن ربع أديرة الرجال في مصر باسمها: دير البراموس، دير السوريان، المحرق، دير الرهبات في حارة زويلة، كل الأديرة دي كانت باسمها. خارج مصر أيضا في عدد هائل من الأديرة، أديرة كثيرة قبطية، منها الدير الموجود بتاعنا هنا في تكساس اللي هو في كوربس كريستي اسمه العذراء والأنبا موسى. في كندا وفي أوروبا. كندا أنا رحت زرت في كندا دير في وادي اسمه وادي مريم في جنب مساجة. دير عظيم عظيم جدا مهول. أصله كان دير روسي وأخذته الكنيسة بكل ما فيه. أيضا في مدارس كثيرة باسم العذراء في الخارج, كنائس قبطية. أنا مش بتكلم عن كنائس الأجنبية, بتكلم عن كنائس القبطية. الجميل أيضا أن في كنيستين موجودين, واحدة في فيينا وواحدة في باريس, كل واحدة باسم عذراء الزيتون. يبقى الحادثة بتاعت ظهور العذراء ظهورها فوق كنيسة الزيتون سجلت بأن في كنائس اسمها عذراء الزيتون في فيينا وفي باريس. نرجع للكنيسة بتاعتنا هنا, ما أكثر المدايح والتراتيل والتمجيد والإبصاليات والزكسولوجيات. كل الأسماء دي كلها معناها تمجيد, اللي بتقدم خصوصا في الشهر المبارك اللي احنا فيه ده كياك. احنا بنقدم, الكنيسة بتقدم تسبيح 7 و4. يمكن كتير ما يعرفوش يعني ايه 7 و4. بتقدم 4 أسابيع في شهر كياك, كل يوم سبت بالليل يعني ليلة الحد. السبعة هما 7 ثيوتوكيات. كلمة ثيوتوكيات يعني تمجيد للعذراء, لأن العذراء اسمها ثيوتوكوس. ثيوتوكوس يعني والدة الإله. ثيو يعني الله, ثيوتوكوس والدة الله. وعلى فكرة في اللغة الدارجة بتاعتنا في مصر, في أنا شفت بلد جنب مدغمر بتملها فيها مولد للعذراء مريم اسمها دقادوس. كن كلكم تسمعوا عنها, اسمها دقادوس. دقادوس هو تعريب لكلمة ثيوتوكوس. هي كلمة ثيوتوكوس متعربة بالعربي اسمها دقادوس, ودي بتبقى فيها مهرجانات هائلة جدا. فالثيوتوكيات يعني تمجيد العذراء في 7, والأربعة اللي 4 هوسات. السبع ثيوتوكيات اللي هم بتوع 7 أيام الأسبوع, أما الأربع هوسات اللي هم بيتقالوا في نفس اليوم. عشان كده أبونا لسه كان بيقول ليه يضيع عليكم الاستمتاع بالتسبيح والتمجيد وتشتركوا بالتسبيح والتمجيد كآبائنا وأجدادنا؟ ليه ما تتمليش الكنيسة بالتسبيح بدل ما يبقى مجموعة بسيطة من الشمامسة هي اللي بتسبح؟ فين الشعب؟ فين إحساسنا بالتسبيح والتمجيد زي آبائنا وأجدادنا؟ قلنا ثيوتوكيات اللي هي تمجيد العذراء بتاعت 7 أيام, عشان كده هم 7. والهوسات فيها 4 هوسات. الهوس الأولاني بيتكلم فيه عن عبور شعب إسرائيل في البحر الأحمر وناجاتهم وسقوط الجيش كله المصري اللي سقط في البحر وغرق. السكند هوز أو المزمور, الهوس الثاني عن مزمور 135 بيتكلم عن شكر الله, نشكر الله اللي أنقذنا من أعدائنا لأنه معنا كل الأيام وننقضى الدهر, زي ما قال لنا أنا معكم كل الأيام وننقضى الدهر. الهوز الثالث من فيه تسبيحة الثلاث فتية في النار اللي كان في سفر دانيال, وبنذكر فيه أن الله معنا في نار هذا العالم. وبعد كده بيصلوا بيقولوا المجمع, مجمع عن تذكار القديسين أولهم العذراء مريم والملائكة. وبعد كده هو بيذكروا تجلي المسيح على جبل طابور ومعه موسى وإيليا. وبعد كده الهوس الرابع هو مزمور 148 و149 و150. عاوز أقول يعني ما تقدرش تحضر كله, احضر جزء منه. أنا شخصيا مش بقدر أحضره كله, لكن أحضر جزء منه أستمتع, باخد بركة وأشترك بالتسبيح. لأن احنا لو تذكروا المرة اللي فاتت اللي اتكلمت فيها قلت ياريت إن احنا نحول أي حاجة من الزمن لمجد الله وللتسبيح, أي حاجة من الزمن نحولها الأبدية. فاشتركنا في التسبيح حتى كمستمع ومشترك بالتسبيح بالقلب، وأنت موجود في الكنيسة بركة كبيرة جدا. عاوز أقول أن العذراء مريم برغم أنها والدة الله، والدة الإله، لكنها لم تشترك في طبيعة المسيح. كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وأيضا كل الكنائس الأرثوذكسية، العذراء مريم مكرمة جدا وممجدة جدا، ولكنها ليست مشتركة في طبيعة المسيح الإلهية، يعني مش إله. أما الملاك لما قال لها الروح القدس يحل عليك، يمكن واحد يسأل يقول طب ما الروح القدس يحل عليك تبقى ما تبقى يعني متألهة إله، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، ده فقط عشان إعدادها لحمل الإله بأنه يقدس مستودعها عشان يجعل المولود منها يحبل به بلا دنس الخطية الأصلية. لكن هي بعد حلول الروح القدس زيها زينا، لما حل عليها الروح القدس عليها وعلى التلامذة، فهي عضو في كنيسة المسيح، أي في الجسد السري للمسيح، وإن كانت في نفس الوقت هي كأم للكنيسة كلها. وأنا كنت سمعت تأمل، صحيح أنا سمعته كده صدفة من كاهن كاثوليكي، لكن عجبني جدا، بيقول أن المسيح سلم العذراء مريم ليوحنا، مش لحد من قرايب، مع أن لها قرايب كتير كانت موجودة، سلم العذراء ليوحنا، يعني سلمها للمؤمنين به، يعني سلمها للكنيسة، سلمها للكنيسة. أما عن العذراء نفسها فقد حبل بها زي أي امرأة، يعني ما احناش نؤمن زي اللي بيقولوا إنها أيضا حبل بها بلا دنس، لا، هي مولودة ولدت كأي امرأة عادي. نحن نؤمن بشفاعتها، قلنا قبل الملائكة ورؤساء الملائكة، وشفاعتها مقبولة، عشان كده هي ملكة، والملكة دايما حتى في الطقس القبطي للأيقونات، لو تاخدوا بالكم من صورة العذراء تلاقي ان هي موجودة عن يمين الملك، بيحطوا المسيح الطفل على الشمال، لأن هي لازم تبقى لأنها ملكة على اليمين. يبقى الأيقونات القبطية، الأيقونات الرسمية الصح، هي هذه الأيقونة، أن تبقى العذراء على يمين المسيح، وإن كان في الصورة طفل ولكنها ملكة عن يمين الملك. الكتاب المقدس يلقبها بالممتلئة نعمة، خد بالكم برضو عشان ما نخطئش، ناخد بالنا من اللي موجود في الأسواق. الكتاب المقدس الترجمة البيروتية، الترجمة العربي البيروت، هي ترجمة عملها البروتستانت، وغيروا كلمة الممتلئة نعمة للمنعم عليها، هي الممتلئة نعمة. كلمة حتى لما جت في الترجمة هنا على الشاشة لقيتها مكتوبة غلط برضو، هنا المنعم عليها، لا، هي ممتلئة نعمة. احنا كلنا منعم علينا، كلنا منعم علينا، لكن تتميز العذراء بأنها ممتلئة نعمة. نؤمن نحن أيضا في كنيستنا بدوام بتوليت العذراء. للأسف بنقول أن البروتستانت بيقولوا غير كده، بيقولوا أن هي كانها أولاد بعد كده، لكن احنا نؤمن بأن العذراء دائمة البتولية، وفي نبوات كثيرة بتؤيد هذا الكلام. ونؤمن أيضا بصعود جسدها للسماء بعد نياحتها، مش قبل نياحتها، مش بعد ما تنيحت، نقل جسدها إلى السماء، بنعيد في 16 مثلا. في الوقت اللي جاي دلوقتي هنتكلم عن ألقاب العذراء مريم ورموزها في تقليد الكنيسة. الملكة القائمة عن يمين الملك، ده اللقب الأول، الملكة القائمة عن يمين الملك، وده مذكور في مزمور 45 بيتكلم عنها برغم ده في العهد القديم، ولكنه بيتكلم عن الملكة القائمة عن يمين الملك. وتبالكم النبوات دي أيضا لها معاني كثيرة، قد ترمز الكنيسة أيضا، الكنيسة هي عروس المسيح وهي ملكة في عين المسيح، وأيضا النفس البشرية، نفس كل واحد منا هي أيضا محبوبة للمسيح، للملك المسيح. وبنقول في القداس الإلهي سيدتنا وملكتنا كلنا، تاخدوا بالكم لما أبونا بيصلي بيقول سيدتنا وملكتنا كلنا، يبقى ده اللقب الأول الأساسي اللي موجود في إيمان الكنيسة القبطية. أيضا هي أمنا القديسة العذراء، الاسم الثاني أمنا القديسة العذراء. المسيح قال ليوحنا هو ذا أمك، وقلنا أن يوحنا هنا يمثل الكنيسة، مؤمنين بالكنيسة، مؤمنين بالمسيح، يعني الكنيسة، فهي أمنا القديسة العذراء مريم. أيضا تشبه العذراء بسلم يعقوب، لا يرجع العهد القديم، درس العهد القديم يشوف يعقوب لما شاف الرؤية بتاعته، شاف سلم من الأرض للسماء وملائكة الله نزلت على عليه. فالكنيسة بتاعتنا بتشبه العذراء بسلم يعقوب، لأنه لما ولدت المسيح أوصلت الأرض بالسماء، وصلت سكان الأرض بالسماء. احنا عارفين أن المسيح هو إيه؟ الطريق، المسيح هو الطريق، فاحنا يعني خلاص عارفين الطريق بتاعنا، ومكاننا هو في مكاننا الحياة الأبدية مع المسيح، حيث أنا يكون خادمي وكمان اللي بيؤمن بيه. يبقى تشبه بسلم يعقوب لأنها بولادتها للمسيح أوصلت سكان الأرض للسماء. لقبت أيضا بالعروس، النبوات في العهد القديم مزمور 84 لسه كان بتقال، أظن هو ده المزمور اللي كتقال دلوقتي بتاع الإنجيل. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، لأن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وإليه تسجدين. يعني هي عبدة، يعني أم وعروس ولكنها عبدة ليست إله، هو ربك وإليه تسجدين. ده مزمور 84، وده زي ما قلت بيتكلم بيتقال في الأفراح كمان لأي عروس، عريس وعروس جداد، بيتقال في حفل الزفاف، وأيضا بيتقال للكنيسة. فالكنيسة لازم تنسى العالم وتلتفت إلى عريسها اللي اختارها، هو ربك وإليه تسجدين لأن الملك اشتهى حسنك. تلقب أيضا العذراء بصديقة سليمان. ليه صديقة سليمان؟ صديقة سليمان مقصود بها في سفر نشيد الأنشاد، عذراء النشيد، الكلام اللي موجود في سفر نشيد الأنشاد، فهو أيضا يرمز إلى العذراء. في إيمان الكنيسة القبطية أيضا وفي ألقابها بنقول عليها الحمامة الحسنة، الحمامة الحسنة ترتل دوف. ليه؟ لأنها زي حمامة نوح، عارفين حمامة نوح لما كانوا في حالة الطوفان والمركب ماشية في قلب المية، وحب نوح يعرف هل يعني خلاص في أرض ظهرت ولا لأ، فأرسل حمامة فرجعت ومعها في بقها في منقرها فرع زيتون. فمثل حمامة نوح حملت غصنة من الزيتون رمزا للسلام، تحمل البشرة أيضا، العذراء تحمل البشرة بالخلاص من طوفان العالم، حملت بشرة الخلاص بالمسيح. اللي عاوز يقرأ موضوع نوح وحمامة نوح في تكوين 8-11. أبونا لما بيطلع وهو بيبخر أثناء القداس بيبخر قصاد أيقونة العذراء أو الدمى، وهو خارج من الهيكل وبيقول السلام لك أيته العذراء مريم الحمامة الحسنة. وهي بتشبه بالحمامة لأن الحمامة هي الشكل الجميل اللي احنا بنحبه، بسيط، بساطة والطهر، وأيضا احنا عارفين الروح القدس حل على شكل حمامة، فهو ايضا من عمل الروح القدس فيها، عمل الروح القدس في العذراء مريم. تشبه العذراء مريم في الطقس الكنيسة بتاعنا بالسحابة. ليه السحابة؟ لأن السحابة بتبقى مرتفعة، يبقى تشبه بالسحابة لأن ارتفاعها من جهة. وأيضا في نبوة موجودة في سفر إشعياء أصحاح 19 واحد، وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فتتجف أوسان مصر ويذوب قلب مصر داخلها. يبقى هنا النبوة الموجودة بتشبه العذراء بالسحابة اللي شايلة المسيح، لأن هي الأم هي اللي شايلة الطفل. المسيح لما جه مصر كان طفل، وده الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فتلتجف أوسان مصر ويذوب قلب مصر داخلها، ومن شرقها لغربها لشمالها لجنوبها غطى مصر كلها. أيضا من حيث أمومتها للمسيح، احنا قلنا اللقب الأولاني سيوتوكس، وعرفنا انه في مجمع سنة 431 اللقب ده تمسك به القديس كيرولوس الكبير، كان بيناقشه بدعة نستور، فخرجوا القديس كيرولوس والمجمع خرج بهذا المكسب العظيم، انه حطوا العذراء قبل قانون الإيمان، نعظمك يا أم النور الحقيقي. وبعدين ما جابوش حاجة من عندهم، لأن لو تفتكروا أن القديسة إليصابات قالت للعذراء لما راح زارتها بعد الملك ما قال لها أن هي إليصابات نسيبتك أيضا حبلة، ففي إنجيل لوقا أصحاح الأول عدد 43 لما دخلت العذراء عليها، يعني قالت لها يعني إزاي تيجي أم ربي، اللقب كده موجود أم ربي، فده أيضا موجود في الكتاب، يعني موجود في الكتاب، مسجل في الكتاب اللقب ده، خطبتها القديسة على صبات أم رب. الكنيسة أيضا بتسميها المجمرة الذهب اللي هي تايشوري، يعني المجمرة الذهب، وأحيانا بتسميها شورية هارون. ليه؟ لأن الجمر هو الفحم في الشورية بترمز لبطن العذراء، الشورية نفسها ترمز بعدين من ذهب لنقائها، ترمز لبطن العذراء اللي كان فيه اللاهوت متحد بالناسوت. الناسوت هنا هو الفحم ضعيف، لكن النار هي نار اللاهوت، يبقى النار ترمز إلى لاهوت المسيح، لأن مكتوب عن المسيح أو عن إلهنا أن إلهنا نار آكلة في عبرانيين 12:29. كون المجمرة من ذهب ده يدل على عظمة العذراء ونقاوتها. وفي لحن اسمه موجود اسمه المجمرة الذهب. أيضا الكنيسة بتلقب العذراء مريم بالسماء الثانية. ليه السماء الثانية؟ لأن احنا عارفين السماء مسكن الله، كانت العذراء أيضا أثناء حملها كانت مسكنا لله. أجيب بالكم التعبير، السماء هي مسكن الله، ولكن عذراء أثناء حملها للسيد المسيح كانت مسكنا لله، عشان كده تسميها السماء الثانية. تسمى أيضا مدينة الله، أعمال مجيدة، مزمور 87، أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. تسمى أيضا مدينة الملك العظيم أو صهيون، مدينة الملك العظيم أو صهيون. المزمور بيقول صهيون الأم تقول أن إنسانا وإنسانا صار فيها وهو العلي الذي أسسها. أظن الكلام كلمات بتنطق، النبوة بتنطق باسم العذراء، وانها زي العلي اللي اسسها هو المسيح اللي كان موجود في بطنها. صهيون الام تقول ان انسانا وانسانا صار فيها وهو العلي الذي اسسها، ده مزمور 87. أيضا بصلاة الساعة الثالثة بنتشفع بيها، بنقول لها يا والدة الله أنت هي الكرمة الحقانية الحاملة لعنقود الحياة. من هو الحياة؟ والمسيح، فهي الكرمة الحقانية الحاملة لعنقود الحياة. بنسميها أيضا أم النور الحقيقي، لأن المسيح زي ما مذكور في رسالة يوحنا الأولى صح 1:9 هو النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان، فهذا هي أم النور الحقيقي. تسمى أيضا المنارة الذهبية اللي كانت موجودة في المعبد أو في الهيكل اليهودي، لأنها تحمل النور، المنارة الذهبية. تسمى أيضا أم القدوس حسب بشارة الملاك اللي قال لها لذلك كذلك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فهو اسم القدوس، تبقى هي أم القدوس. كل دي ألقاب العدل. أيضا أم المخلص، لأن المسيح هو مخلص العالم. إنجيل متى بيقول وقد دعي اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه، تبقى هي اسمها أم المخلص. نتغنى في هذا الشهر، شهر الكياك، بالعليقة، ترتيلة بتاعت العليقة التي رآها موسى النبي في البرية، فهي أيضا العليقة التي رآها موسى، هي تمثل النبوة عنها لأنها لم تحترق برغم أن كان فيها ملتهبة مولعة بالنار زي ما شافها موسى. على فكرة أنا شفت في حتة اسمها مارينو فالي في ريفرسايد كاليفورنيا، في هناك مستشفى عاملين شجرة كبيرة جدا، ولكن عاملين فيها بالكهرباء يولعها، يعني كأنها مش زي ما بنعمل احنا بنحط فيها مجرد حاجات زينة، لا هو عامل كأنها ملتهبة من جوه بالنار وبتتحرك الكهرباء بتتحرك، فمنظر جميل. أول ما سألت فقال اللي عملها إبطي وفاهم أن الشجرة اللي بيحتفل بها الأمريكان أو الأوروبيين في العالم كله هي العذراء ماريا، عشان كده بنحط فيها الأنوار والأضواء فهي بترمز. إذن إحنا من غير ما نحس والعالم من غير ما ياخد باله بنحتفل بالعذراء مريم عن طريق الشجرة اللي بتبقى موجودة في بيوتنا. يبقى النار بتشتعل داخلها اللي هو لاهوت المسيح، لأن مكتوب أن إلهنا نار آكلة. تسمى العذراء أيضا تابوت العهد. تابوت العهد زمان كان بيتعمل من خشب الصنت الذي لا يسوس، دليل على نقاء العذراء وطهرها، المغشى بالذهب، مغطى بالذهب من الداخل والخارج، في سفر خروج 25 عاوز يقرأ، ده رمز للنقاوة والعظمة، الذهب رمز للنقاوة والعظمة، والخشب الذي لا يسوس رمز لقدستها وطهرها. التابوت ده كمان كان بيتحط فيه حاجات جواه، كان بيتحط فيه ايه؟ بيتحط قسط الذهب، قسط الذهب بيتحط جوه قسط الذهب، المن اللي كان بينزل على شعب اسرائيل، موسى خد كميه من هذا المن وحطه في القسط، والمن يرمز لسيد المسيح زي ما عارفين، خبز النازل من السماء، فيبقى قسط المن الذي قسط الذهب الذي فيه المن، يبقى القسط يرمز العذراء والمن يرمز المسيح. وايضا كان فيها عصا هارون التي افرخت، اللي عاوز يقرا عبرانيين 9 ويقرا يرجع في العهد القديم في عدد 17 سفر العدد يعرف يعني ايه عصا هارون. عصا هارون اخذوا 12 عصاية من اصباط اسرائيل ال 12 وبتاعت سفر لاوي كتب عليها هارون، وبعد صلاة موسى العصاية الوحيدة التي أفرخت هي عصا هارون، عشان كده تم اختياره للكهنوت. عصا هارون أفرخت العصاية بتاعته وطلعت ورق وطلعت لوز، طلعت سمر، يعني طلعت زهور يعني. فالعذراء مريم بترمز بهذا الرمز، ليه؟ لأن العصاية خشبة، حتة خشبة ما فيهاش حياة، لكن زي العذراء، ولكنها أفرخت لأن العذراء يعني اللي هي ما هياش ما لهاش رجل، ما مش ملتصقة برجل، ولكنها أنجبت السيد المسيح. يبقى رمز لبتولية العذراء، يبقى العصاية عصا هارون ترمز للبتولية. ودي احنا بنستعمل التشبيه ده في إبصارية يوم الحد. تسمى العذراء مريم أمضى أيضا خيمة الاجتماع أو قبة موسى، ولا أنت خيمة أنت قبة موسى. ليه؟ لأنه كان بيحل فيها الرب، والعذراء حل فيها الرب أيضا. في الحالتين أظهر الله محبته لشعبه، سواء في العهد القديم أو للعهد الجديد. الأبصالمودية بتقول القبة التي صنعها موسى على جبل سيناء شبهوك بها يا مريم التي الله داخلها. أيضا في تشبيه جميل من العهد القديم، الباب الذي في المشرق الذي رآه حزقيال النبي. نرجع لحزقيال النبي 43 و44، بيقول إيه؟ قال لي الرب، حزقيال النبي الكاتب، قال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل فيه فيكون مغلقا. ده يرمز إلى بتولية العذراء التي كانت من بلاد المشرق، وكيف أن هذه البتولية ظلت مختومة. أيضا عذراء بتلقب بباب الحياة وباب الخلاص، لأن المسيح قال عن نفسه أنه هو الطريق والحق والحياة، فهي باب الحياة وهي أيضا باب الخلاص. إذا كان الرب هو الحياة، لأنه قال أنه القيامة والحياة، تكون هي باب الحياة الذي خرج منه الرب مانحا حياة لكل المؤمنين. ولأن المسيح هو الخلاص، فهي أيضا باب الخلاص، هو جاء ليخلص ما قد هلك، وتبقى العذراء مريم هي باب الخلاص. تدعى أيضا قدس الأقداس، يعني كلمة قدس الأقداس احنا عارفينها بتاعت العهد القديم في هيكل العهد القديم، هي أيضا بتدعى في التمجيد والتسبيح اللي احنا بنقولها قدس الأقداس. ليه؟ لأنه كان قدس الأقداس يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة كل سنة ليصنع تكفير من الشعب كله، عن الشعب كله. مريم العذراء دخل في داخلها رب المجد مرة واحدة لأجل فداء العالم كله. وأنا بدور في المراجع كده لقيت مرجع جميل قوي أيضا بيقول أن العذراء تشبه بجزة جدعون. أنتوا عارفين القصة بتاع جدعون اللي كان عاوز يحارب، موجود في سفر القضاة عدد 6. الله اختاره علشان يكون قاضي لإسرائيل، وبعدين يحارب له أعداء إسرائيل. فقال له أنا غلبان وضعيف، يعني أنا حارب، اديني علامة أن أنا حنجح في الحرب، يعني أنا حجيب جزة. أنتوا عارفين جزة يعني إيه؟ يعني فروة خروف. أجيب جزة من يجوز الصوف بتاعه. فجاب جزة وحطها، قالوا هحطها في الأرض في الفضاء كده هو. فإذا تاني يوم لقيت الجزة فيها مبلولة وفيها مية والأرض كلها ناشفة، هصدق وهخش الحرب. فصبح الصبح لقى الجزة مليانة مية، عصارها طلعت زي ما مكتوب في سفر العدد، مليانة قصعة ماء، طلع منها قصعة ماء مليانة مية. طبعا شيء عجيب يعني. فقالوا طيب ما تزعلش مني، أنا عاوز أعيد التجربة وهعملها بطريقة تانية. حط الجزة، وبعدين إذا تاني يوم لقيت الجزة ناشفة والأرض كلها مبلولة، كل المناطق اللي حولها مبلولة، هصدق وهخش الحرب. فتاني يوم لقى الجزة فعلا ناشفة والأرض كلها مبلولة، ففعلا صدق وآمن ودخل الحرب 500 واحد، ويعني نجح في هذه الحرب. فالقديس يوحنا فم الذهب بياخد هذه القصة وبيقول ان جزة جدعون ترمز ايضا للعذراء مريم، لان الندى اللي ملاها يرمز لحلول الرب المتجسد فيها. ولما ناس اعترضت على يوحنا فم الذئب قال طيب الناحية التانية بقى لما الارض تبقى كلها مبلولة والجزة فاضية دي معناها، قال لا ده ترمز الى حلول روح القدس على العالم كله لما روح القدس حل العالم كله، وكانت العذراء من ضمن العالم. فيعني ايضا استخدمت هذه القصة في الرموز الموجودة عن العذراء مريم. اخيرا الخص كلام بتاعي بان احنا بنطوب امنا العذراء، هي قالت كده النبوة بتاعتها الجميلة، جميع الاجيال هو زي جميع الاجيال تطوبني، هو زي جميع الاجيال تطوب. نحن الان في هذه الليله بنطوبها، ونحن نطوبها في كل صلواتنا، نطوب امنا العذراء القديسه مريم في صلواتنا الخاصه وفي الحان كنيستنا وفي التسبيحه والمدايح والدكتولوجيات وكل عيد من اعيادها، كما نتذكرها دائما في مجمع القديسين. أول اسم اتقال في مجمع القديسين واسم العذراء، برغم أن هي اللي تذكرنا، ولكن نحن أيضا ككنيسة نذكرها في دائما في مجمع القديسين في كل قداس وفي صلوات الأجبية. كل القطعة الثالثة لازم تبقى مخصصة للعذراء، نسأل شفاعتها. الجيل بتاعنا بيطوبها، نحن نطوبها في الجيل بتاعنا تكملة لكل الأجيال التي سبقتنا منذ أيام المسيح إلى الآن وإلى آخر الدهور. أيضا تطوبها أحفادنا إلى آخر الأجيال. نحن جميعا نراها مثالا، يعني عشان نتكلم العذراء محتاجين وقت طويل جدا، لكن أوجز كده بسرعة الحاجات اللي ممكن أي حد يحب يتكلم عنها فيها. نحن نراها مثالا نتمثله في حياتنا وسلوكنا، خصوصا بناتنا وستاتنا بالدرجة الأولى. نطوب فيها اتضاعها، حياة التسليم، يعني اتضاع العذراء معروف عنه، تعرفين انها كانت بتشتغل ايه، يعني كانت في الهيكل شغلتها انها تجمع روس بتاع الحيوانات اللي هتقدم للمذبح، ولم تتعالى عليه ولم ترفضها أبدا. وعشان كده التقليد بيقول أن العذراء مريم كانت تطعمها الملائكة، الأكل بتاعها كان بتقدمه الملائكة. أيضا غير اتضاعها، حياة التسليم التي عاشتها، لم تعترض ولا عارفة أن ابنها هو الإله المتجسد، ما قالتلوش إيه اللي أنت بتعمله ده وسيبنا نتبهدل ونسافر ونروح هنا والناس تعمل فينا ايه، لكن لم تعترض وعاشت حياة التسليم بصورة لم يسبق لها ولا حد هيقدر يقلدها. حياة ايضا الاحتمال، حياة الاحتمال، انتوا عارفين ان هي طفلة 3 سنين قدمها ابوها امها قدموها للهيكل، يعني ما حسيتش بالأبوة والأمومة بتاعت الأسرة العادية. حياة الاحتمال، حياة الإيمان، حياة عدم التذمر، حياة الصمت والتأمل، كان كل حاجة مكتوب عنها كده تحفظ كل شيء في قلبها، حياة الصمت والتأمل، حياة القداسة والعفة والبتولية، حياة المعرفة الروحية، عارفة فاهمة كل حاجة، عارفة ان ده ابن الله وعارفة انه جاي لخلاص العالم وفاهمة كل اللي بيحصل حواليها، معرفة روحية فائقة، وايضا مشهورة بخدمتها للاخرين. مجرد ما الملاك بشرها جريت على جبال الجبال، عدت الجبال كلها وراحت لأليصابات عشان تخدمها، برغم انها عارفة انها ام الله. نسأل شفاعتها المقبولة عنا أمام المسيح، وإحنا كده هو لما نطلب شفاعتها نبقى واثقين. كتير منكم أبونا أتكلم على المعجزات، أنا مش هتكلم على معجزات ولا حاجة، لكن أنا واحد من الناس عملت معايا العذراء حاجات كتير قوي، وكثير منكم اللي قاعدين لهم علاقة خاصة بالعذراء مريم، فهي أمنا الحبيبة التي تسمع صلواتنا وتطلب عنا شفاعة وشفاعتها مقبولة. ورب ربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.